محمود اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين فصل، وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو قال فصل: واختلفت الرواية في شرطين هما تخلية الطريق.
اختلفت الرواية عن أحمد يعني. اختلفت الرواية عن أحمد في شرطين، نعم.
وهما تخلية الطريق، وهو ألا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه، وإمكان المسير، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه. قال: فروي أنهما من شرائط الوجوب، فلا يجب الحج بدونهما، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. روي أنهما ليس من شرائط الوجوب، وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت هذه الشرائط الخمسة ثم مات قبل وجوب.
لا معلش يا شيخ، معلش
الأول.
نعم، هذه المسألة من الأول، أنا آسف.
قال فصل: واختلفت الرواية في شرطين، وهما تخلية الطريق، وهو ألا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه، وإمكان المسير، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه. قال: فروي أنهما من شرائط الوجوب، فلا يجب الحج بدونهما، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة.
يعني هو بيقول هنا اختلفت الرواية عند أحمد في شرطين: تخلية الطريق، هو ألا يكون في الطريق مانع من عدو، وإمكان المسير، يعني يجعلها كالزاد والراحلة مستقلة، يعني من الأشرطة مانع الطريق، يعني ما يكون هناك مانع للوصول للبيت. يعني هو هنا بيتكلم فيها هل هي شرط أم لا، يعني تخلية الطريق شرط أم لا كامتلاك الزاد والراحلة حتى يجب عليه. ماشي. قال: وأن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت.
الشرط الثاني كالمسير.
يبقى الشرط الأول هو تخلية الطريق، لأن عدم تخلية الطريق مانع من الوصول، فهل هو شرط أم لا؟ يعني الرواية الأولى أنه شرط في الوجوب، يعني شرط الوجوب خلو الطريق من الموانع، كان يكون سارقا أو يكون سبعا أو غير من ذلك، فشرط الوجوب تخلية الطريق من المانع، هو لا يكون في الطريق مانع من عدو أو نحوي. والثاني قال: إن كان المسير، وبهذا تكمل هذه الشرائط ويكون يجب عليه الحج.
قال: وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وروي أنهما،
يعني مذهب أبي حنيفة بإمكان المسير مع 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 إيش؟ مع خلو المانع من شروط الوجوب، من شروط الوجوب، وهي تكون لازمة للذات والراحلة.
قال: وروي أنهما ليس من شرائط الوجوب، وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجوب.
الشروط الخمسة وهي أولا الإسلام والعقل والحرية، ها، والزاد والراحلة هي الاستطاعة، وخلو المكان من الموانع وإمكان السير. نعم ماشي، فضل.
قال: فلو كملت هذه الشرائط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن أحسر قبل وجودهما بقي في ذمته، وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، فإنه لم يذكرهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يوجب الحج قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن.
والحديث هذا ضعيف، حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة، حديث ضعيف، وإن كان المعنى صحيح.
قال: وهذا له زاد وراحلة، ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء، فلم يمنع الوجوب كالعضب، ولأن إن كان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات، بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبقى وقت ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها.
معلش شيخ، ولأن هذا عذر إيش؟
ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء، فلم يمنع الوجوب كالعض.
ويمنع يعني هو بيفرق بين منع الأداء ومنع الإيش؟ الوجوب، لأنه يمكن المرء أن يكون قادرا على الحج بغيره في الإنابة. قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي، حج عنه. معضوب اللي هو رجل ما يستقر، ضعيف، ما يتحمل.
قال ولأن إن كان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة.
هو طبعا هنا بيتكلم على مسألة القياس، ما أن الحائض لو طهرت، يعني هو بيقول أن إن كان أداء ليس شرط فيه في الوجوب، كل ذلك ينافع عن الرواية الثانية. فهو بيقول وإن كان الأداء ليس بشرط فيه الوجوب بدلالة أنها لو طهرت واغتسلت الآن تستطيع أن تؤدي، لكنها طهرت في وقت لا تدرك فيه، فهذه لا يجب عليها.
قال والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء، وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا.
يعني هو الآن من المانع أو إمكان المسير مع الزاد والراحلة، وبين أنه فقدان الزاد والراحلة يفتقد الجميع، لا يستطيع لا أداء ولا قضاء، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وأما فقد خلو المكان عن خلو المكان قد يفقد الأداء لكنه لا يفقد الإيش؟ القضاء، يزول المانع، فلا يمنع القضاء. نعم.
قال فصل وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي. وتخلية الطريق هو أن تكون
مسلوكا. هو قال إمكان المسير معتبر بما جرت عليه العادة، العرف في هذا الباب، لو أمكان المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي في هذا الباب، لأنه ليس مستطيعا. لأنه ليس مستطيعا. ماشي.
قال وتخلية الطريق هو أن تكون مسلوكا لا مانع فيها بعيدة كانت أو قريبة، بر كان أو بحرا، إذا كان الغالب السلامة، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه. فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي رحمه الله لا يلزمه السعي، وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة. فقال ابن حامد رحمه الله إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج، لأنها غرامة يقف إن كان الحج على بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم.
إيه؟ بهذا ما فين الحج بهذه الطريقة؟ هو يقول بالمخاوف في الطريق، إن كان عدو يطلب خفارة فقال القاضي لا يلزم السعي، وإن كانت لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة. والآن أيضا هذا مسألة معينة الجميع الحجاج يفعلونها في هذا الباب، وما أدري قد يشوش على حجهم حتى في هذه المسألة. اعتبرها رشوة، قال لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة. وقال ابن حامد إن كان ذلك مما لا يعني يجحف بماله لازمه الحج، لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذله. حقيقة الأمر الأول هو الأقوى، الأول في ذلك هو الأقوى. يا الأستاذ طلب الانضمام، يا شوفوا عامة في الواقع الذي نعيشه بأنه إمكان السير إلى 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 الحرم في هذا الباب والدخول. هل يجب على الإنسان أن يحج في الذي لم يحج؟ هل يجب عليه الحج أم لا؟ احنا قلنا الحج أصلا لابد من الاستطاعة. وهل من الاستطاعة خلو المكان من المانع وأيضا مكان السير أم لا؟ الصحيح أنه منها، وأنه لابد من خلو المكان من المانع حتى يسير، وأيضا مع إمكان مسير. فلو لم يكن ذلك لا يجب عليه، لأن هذا من شرط الوجوب. ولو فعل، لو فعل وتحمل مشقة أو دفع الرشوة قلنا صح حج، لكنه لا يلزم، يعني لا يجب عليه الحج. ماشي. والاستطاعة المشترطة.
قال فصل: والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله. وقال عكرمة: هي الصحة. وقال عكرمة رحمه الله: هي الصحة. وقال الضحاك رحمه الله: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقله، قال حتى يقضي نسكه. وعن مالك رحمه الله: إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة.
الاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة. وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه. وحقيقة الأمر أن الزاد هي ملك النفقة للأهل مدة الحج مع ملك نفقة المسير إلى الحج. هذه الزاد والراحلة. من امتلك ذلك وكان عنده كما قلت نفقة مدة الحج تترك للأهل، فصار مالكا للزاد والراحلة، ويجب عليه الذهاب إلى الحج. أما في قول: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكل وعقبي حتى يقضي نسكه، يعني هذا. ومالك قال: إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لازمه الحج، هذا كله فيه إتحاف عليه، هذا غير مستطيع بهذا الباب. بيقول وعادته سؤال الناس. نعم، وعادته سؤال الناس، يقول لازمه الحج، وهذا مخالف للنص الصريح في قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من. وهنا اصلا لو كان شحاذا صار مستطيعا به بغير بما فيه المنه. واما الحنابله اخف وطئا، انهم قالوا لو يؤجر نفسه فيلزمه الحج، يعني لو هو كالذي يذهب إلى الحج العمالة، يذهب العمالة، جاءته الفرصة أن يذهب العمالة فيؤجر نفسه، لهم يقولون هنا يلزم الحج. حقيقة الأمر في كل الأحوال أنه لم يملك لا زاد ولا راحلة. وفي حقيقة الأمر هو لم ينزل إلى في تحت قول الله تعالى: والله الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل. في هذا الباب الحق فيه بأن كلام الشافعية في هذا أوفق، وأنه من ملك زاد الراحلة يجب عليه، هذا من شرط الوجوب، وإن لم يملك فلا يجب عليه. ولا يقال أنه بتأجيره لنفس مالك لزاد الراحلة، ولا يقال بأنه في عادته، إن كانت عادته سؤال الناس، أنه إذا تمكن مع سؤال الناس. هذه بالضبط التي أنكر عمر الخطاب عندما قالوا: نحن الإيه؟ المتوكلون. قال: لا، أنتم المتوكلون. نعم، تفضل.
قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني رحمه الله بإسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وما ذكروه ليس باستطاعة، فإنه شاق وإن كان عادة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها كما أن
رخص السفر
تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه.
يعني الأحكام تدور على العموم لا على الخصوص. هو بيقول إن كانت عادته سؤال الناس هذه حالة خاصة له فلا تعمم بهذا الحال. وحقيقة الحديث ظاهر جدا، قال من امتلك الأزاد رحله وإن كان فيه ضعف، ولكن الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذي يستطيع كما قلت الذي يملك نفقة السفر مع نفقة الأهل في هذا. نقف عند هذه المسألة. لكن هنا خديجة تقول نقلت عن كلام شيخ الإسلام تيمية وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فمثلا الأئمة أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسلم بن عيينة وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. وشيخ الإسلام رحمه الله قال أجمع الناس. نعم هذا القول من أين أتيت به؟ أنا أريد العزو. نعم خديجة العزو في الفتاوى. إيه ده؟ هذه همم أعلى من القمم. السؤال اللي جاي ده همم أعلى من القمم. خديجة أنا أريد العزو. من أين أتيت بكلام ابن تيمية هذا؟ يقول فين اضغط عليه، هو بعث طلب، هو بعث لك طلب. مين اللي بيقول؟
صح
مش في منهج السنة، في الفتاوى. في الفتاوى طب شوف لفظ الألومين على شيخ الإسلام ابن تيمية. هو قال وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فمثلا الأئمة الأربعة أحمد وشافعي وحنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. أهو أبو عبد الله أتى بها. أي طبعة دي يا أبو عبد الله؟ سألناك أكثر من مرة الله يهديك. أهو قال فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة ومن لم يشهد له بالجنة. دعا طبعا الكلام على مذهب أحمد هذا اللي وجبت. فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ونشهد أن الله يحبه. وقال طائفة بل نستشفي من بين الناس إيمانه وتقوى. واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدوراني معروف الكرخي وعبد بن المبارك وغير هؤلاء. قال شيخ الإسلام معقبا يا أبا عبد الله أنا أريد العزو. أو قال الجزء 11 صفحة 518 فتاوى، الجزء 11 صفحة 518. قال شهدنا لهم بالجنة لأن صحيح أن النبي مر عليه قال وجبت. أي طبعة دي يا أبا عبد الله؟ أي طبعة؟ يا معاذ أنا قلت لك هم فاضين علميا، دي المشكلة، هم فاضين علميا أصلا. وهنا يا أستاذ أسامة طب لو تدخل على التليجرام تحسن إلينا. هو الأستاذ أسامة عامل كتاب كامل وقال فصل هل نشهد أبي حنيفة بالجنة أم لا. أخونا الفاضل يقول بالله عليك يا شيخنا نريد شرح الأوسط يوم الثلاثاء من الظهر للعصر، ويوم الأربعاء شرح المحلة من الظهر للعصر. إيه ده؟ مين اللي عنده همة طاحنة في هذا الباب؟ خرجت يا شيخ؟ أنا أريد بس أحد عنده يخرج لنا ذلك. شيخ أسامة بعثوا لك أكثر من طلب، أنت ماذا تفعل؟ اقبله بس.
أقول هل صح عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر؟
صح عن الإمام أحمد؟ نعم، الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. كان بيرد على الكربيسي، قال اللفظية. لما قال بذلك؟ لأن المعتزلة كانت تتخذها إيش؟ تكئة عشان تصعد عليها وتقول القرآن مخلوق.
ولو يبدل المتوقفة
نعم شيخ؟
يبدل الواقفة.
ما نعم
الواقفة يبدعه.
نعم هم يتخذون تكئة عشان يقول القرآن مخلوق. يا أبا عبد الله قلت لك العز في أي طبعة يا معاذ؟ أنا قلت لك من قبل القوم فاضين ما عندهم علم. طبعا في تباين بين إرجاء الجهمية وإرجاء الفقهاء. إرجاء الجهمية هم يقولون الإيمان إيش؟ معرفة. أما الفقهاء لا، والفقهاء أيضا في المرجئة الفقهاء يقولون بأن العمل له تأثير وإن كانوا أخرجوه من مسمى الإيمان. فارق بين مرجئة الفقهاء وبين الجهمية، فارق. هو في مقدمة الشيخ أسامة أيضا قال، وهي في مقدمة مع قصة كربيسي مع المعلم. ماشي، أردناك معنا على البث يا شيخ أسامة. طيب يا عمر، أنت عمر قال بل أحمد يكفر الواقفة، دعك من هذا، لكن هل يكفر عينا أحمد؟ هل أحمد كفر المأمون؟ هل كفره؟ هل أمر بالخروج عليه؟ رد علي يا أحمد. وبعدين أولا أعتذر لك لو أنا شققت عليك، لأنك كنت أنا بتكلم في المغرب وأنت بتكلم في المشرق. يعني أنا بقول لك شيخ صالح الفوزان قال كذا، تقول لي هو بيكفر الخبريين. دعك من هذا، هذه المسألة تتفرع على العذر بالجهل. هو لا يقول بعذر بالجهل، فهم؟ أو يقول هذه مسألة أخرى يا عمر، لما أنت شطحت عنه وهو أمامك بيتكلم في مسألة أنا قلت لك قالها في هذا الباب، مع أننا لا نوافق أنه قال حتى عقيدته لا نتكلم فيها. الكلام كله حصره في مسألة القياس. نعم، تاريخ بغداد، مع أن تاريخ بغداد يعني أكثر الكتب التي حاوت الكلام على حال الإمام أبي حنيفة. نعم نعم، أنا لا أكلمك على الواقفة على مسألة أحمد، لكن أنا قلت لك ممتاز. هو نعم هو أراد أن يقطع دابر المعتزلة لأنهم اتخذوها إيش؟ تكئة. عامة سأتصل بك عمر. لا لا، أنا لا أعلمك مشغبا، لكن أنا أحزن جدا إن وجدت إن فيها وممكن أتحكم فيك، لأنني أعرفك طالبا للعلم وطالبا للأثر، وأنا قلت لك نحن ستردنا نتوافق ونفترق، فالمسألة على ما أدين الله به وما تدين الله به، وأنا يهمني ما أحد يشغب أنت عليك ولا على أمثالك ما دمت تعض بالنواجز على العقيدة السلفية. ها؟ بالله أحسن أقولها لي بقى تاني شيخ. عمر اسمعني الان معلش قولها لي تاني. الله يرضى عنك يا شيخ محمد. ها بص يا عمر، كلام ابن تيمية انه شهد لهم بالجنة الجزء الحداشر صفحة 518 زي ما جابها ابو عمر يا بابا. طبعة مجمع الملك فهد اللي هي طبعة المصحف الشريف. ها طبعة الملك فهد خلاص بقى، ما هو كلها تحقيق الشيخ عبد الرحمن القاسم. فارجع لها عمر تجد الكلام ثابت. طيب تجد الكلام ثابت عن ابن تيمية أنه شاهد لهم بالجنة. الآن يعني استقر الأمر على إمامتهم على أننا نعلم أن المأخذ العقدي موجود. طيب وقلت لك كل ما قيل فيه في خلق القرآن كله باطل، كل الأسانيد باطلة مش صحيحة. حتى عمر رجع في ذلك. طيب اقرأ هذه يا عمر اسمعني، لأنه بيقول أبو عبد الله لا نقل الكلام. طيب نقل الكلام، هات الكلام لمن، لأنه بيقول ده نقل الكلام تاني، هو عقب بعد ما نقل الكلام التاني. يا عمر الله يهديك يا عمر، الله يهديك أيها الشاب الرفيع صاحب الأثر. معلش معلش لا 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 لا
فصل.
اقرأ اقرأ شيخ، لو 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 ما فيش سوء أدب مني على حضرتك اقرأ. عمر اسمعها الآن بس
الكلام الأول
نعم.
فصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر.
صوت واضح؟
بس السلك ماشي. وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وكذلك أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لكن هذا بحيث أن يحب أن يحب المرء ما يحبه الله، ومن يحب الله فيحب أنبياء الله كلهم، لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى. فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة. وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة بل من استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه. واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم شهدنا لهم بالجنة. لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
لحظة هو كل ده نقل عن طائفة ثانية، هو بيقرر بقى بالحديث وده كلام ابن تيمية في الحديث صح كده؟ نعم.
قال لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قال يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. فقيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال ابن تيمية وإذا عدت
لحظة
هذا
لحظة القول اللي جاي قول مين؟
ابن تيمية.
عمر اسمع يا عمر. ها
قال وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك، بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين وحزب الله المفلحين، كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء وهؤلاء في الجنة. قال كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء وهؤلاء في الجنة والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف. إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالا، بل عليه أن يأخذ بما يعلم فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده، كما قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال الله تعالى: إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعلى هذا فمن أحب شيخا مخالفا للشريعة كان معه، فإذا دخل الشيخ النار كان معه. ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة هم أهل الضلال والجهالة، فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلالة والجهالة. وأما من كان من أولياء أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فمحبة هؤلاء من أوثق قرى الإيمان وأعظم حسنات المتقين. ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسوله أثابه الله على محبة ما يحبه الله ورسوله، وإن لم يعلم حقيقة باطنه فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه الله. فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله. وكثير من الناس يدعي المحبة من غير تحقيق. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
لا خلاص، هو في هذا كما قال عمر، هو الآن نقل قول الطائفتين
وأقر
هنا أقر هنا بقى نقول عمر كلامك صحيح، هو ناقل
وأقر اتفاق العلماء على
ذلك. أعرف هو الآن نقل حقا قول الطائفتين وأقر بقول الطائفة الثانية، والدلاء ذلك ابن عثيمين فهم منه الإقرار بذلك، قال نشهد له بالجنة، فهو أقر لم يستنكر. وأنت كتبته الآن فبدون تعقيب في هذا، يعني أنه لا يستنكره، يعني هو يرضاه. بس هو ده يعني الكلام كده، أنت منصف وأديت بالإنصاف. هو الآن أن هذا لما نقل قول الطائفة ولم يستنكره أقره، دلالة على أنه استقر عنده بذلك، وده اللي فهمه ابن عثيمين منه أنه يشهد لهم بالجنة. أنا لا أقول بذلك، أنا لا أدين الله بذلك حقيقة، أنا لا أدين الله بذلك، أنا ما أدين الله به هو ما جاء النص به باسمه بعيني بالجنة أشهد له بالجنة، غير ذلك لا أشهد أحد بالجنة، مع التأمين خيرا طبعا لأهل الصلاح أن لهم الجنة وهم معافون من النار، لكن أنا لا أقول بأن الأئمة الأربعة في الجنة، ما أقول بذلك. لكن أنا أقول لك أهو الآن نقل عن طائفة بأن لهم الجنة، وده مذهب، خلي بالك ده مذهب أحمد منفرد بيه عن الأئمة الثلاثة، يعني ده مذهب أحمد أصلا منفرد بيه عن الأئمة الثلاثة، ويستدل على ذلك بحديث وجبت واجبت. لكن أنا حقيقة الذي أدين الله به لا. في وجبت أنا أعرف لكن أنا أقصد يا عمر، هو الآن لا يستنكر أنه يكون في الجنة، يعني هو الآن هو علي أنه يقر أنه في الجنة، وأنا لا أدين الله بذلك، لكن هو أقر بإمامتي وأقر به في الجنة. فإما أن نبدع ابن تيمية، وإما أن نقول أن ابن تيمية قد طرح كلام الأولين الذين ثبت عنهم القطح بابن أبي حنيفة، طرحا أو الثالثة التي أنا أدين الله بها، وعليك أن تسمعها الآن، وبعدين أكلمك أنا لما أروح إن شاء الله أكلمك بالتليفون، عليك أن تسمع هذه على أن ابن تيمية بعين الاعتبار أخذ القطح الذي ورد عن الأئمة في أبي حنيفة، فوضعه فين؟ في موضع الصحيح، وضعه في نصابه، لم يعممه، لم يكفره، لم يبدعه. فخلاص عمر بربع ساعة واتصل بها في التلفون، هو يقول أبو عبد الله بيقبي عقب، أنا الكلام مش عندي، هو قال شهدنا لهم بالجنة.
شيخنا أنا أقول لحضرتك، كل من يشرح هذه المسألة شغل أثمين شيخ صالح الشيخ، كل يقول وقال شيخ الإسلام
أنا أعرف، لأنه أقره شيخ الإسلام ما أنكرش، هو حتى أبو عبد الله بيقول لا ليس إقرار، ده قول صريح، لأنه قال شهدنا لهم بالجنة، بس هي رجع على الطائفة. أنا
شيخنا بعض الألفاظ من شهد له أربعة، قال يا رسول الله ثلاثة
قال وثلاثة، قال واثنان قال واثنان ولفظ البخاري. أعرف لكن هذا لا يجعلني أجزم بأنه في الجنة، لا يخطف.
احنا مش بنثبت
يعني أنا لا أدين الله، أنا لا أدين الله بما قال.
بنستأنس بس
طبعا بنستأنس بي، أنا بقول لما رجز دوت يشهدون له بالجنة، كيف نحن نصل نسقطه؟ وأنا سيأتي وبس يصبر إن شاء الله في المحاضرة القادمة، نشوف بقى بعين القدر، لأن الله جل في علاه شكور.
شيخنا
المسألة هل يضل الله الخلق برجل تتوارثه وتتوارث مذهبه هؤلاء الأمم والله يضل الناس بهذا؟ فين فين تحقيقه؟ ولا تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. ها حقيقة الأمر عند المعيار أكثر المذاهب انتشارا هو مذهب أبي حنيفة. لا لا أنا ما قلت لك أنك قلت ذلك، أنا بقول لك إذا بدع ابن تيمية أنه لم يبدعه. أنا لا يمكن أبدع أبا حنيفة، أنا حمار لو بدعت أبا حنيفة أو كفرته، سامحني. وأنا أي أحد سيكفر أمامي سأقول أعتزل للحمار وأقول له أنت حمار، ما في إلا ذلك، إلا سيضيع نفسه أمام الله جل وعلا.
اللي بدعه يبدعه ليه؟
ها؟
واللي بدعه يبدعه ليه؟ اللي
بدأ بحنيفة بدأوا
ليه؟
ما هو ده اللي بتكلمنا فيه، عشان كده أنا حللتها قلت أريد المآخذ الإيش؟ العقدية. جيت أتيت على أهم مآخذ العلو، لأن ده من أهم المآخذ العلو والقول بخلق القرآن. كل ما قيل في أبي حنيفة في خلق القول بخلق القرآن كله في وضع كذاب ضعيف جدا، ما فيش ولا روح في إسناد واحد ثبت عنه هو قول بخلق القرآن.
ما عايز ايه
يعني؟ ما انا قلت لك التبديع هنا في هذا الباب، ويقول لك خلاص انا مش دعوه، والسلف قالوا انا اقول ذلك. ممتاز انا معك، خلاص انا معك. التبديع بقى هنا عمر خليك منصف، التبديع هنا اصله باب الفقه ولا باب الاعتقاد؟ انا وانت الان نتكلم، لو عايز تتكلم في التليجرام تعالى وانا اتكلم في هذا الامر بهدوء لنصل الى ما يرضي الله. الان التبديع بابه الفقه ام الاعتقاد؟ شهدنا له بالجنة. انا سارجع للجزئية، انا اقراها يا ابا عبد الله. ما رد رأيته ويتكلم حتى. أنا أقول لك مسألة الفقه لا تبديع فيه، لأن مسألة القياس طبعا هذا الكلام هم أخطأوا في هذا الباب. القياس مدرك من مدارك الأحكام، فدع القياس جانبا حتى لا ندخل في أمر ليس لك فيه ناقة ولا جمل، لأن تبديعه بأنه يأخذ بالقياس في هذا الباب ليس لهم باب، إلا أن تقول أنه يزدري الإيش؟ الأحاديث. أنت بقى لو قلت لي لأنه بيقول أن الحديث الأحاد يخالف الأصول اللي نأخذ به، على طول سأقول لك يلزمك الكلام على من؟ على مالك. مالك نفس الأمر، الحديث الأحاد إذا خالف القرآن رد الحديث الأحاد، ولذلك مالك بيقول بجواز أكل الأسد والقرد والفيل وكل ذلك. فهم؟ المسألة مسألة العقيدة يا أخي، خليك منصف ونقول إن المأخذ العقدي الذي نتفق عليه ما مأخذ الإرجاء. طيب، وابن تيمية حاول يعالجه وإنه بيقول إن الخلاف هناك لفظي وأنا لا أوافق على ذلك، بل الخلاف حقيقي. فنقول الرجل زلت قدمه في إيش؟ في الإرجاء. لما أنت تجعله جهمي وتقوم مكفره أو مبدعه البدع الكبرى؟ لا. ففي هذا الباب نقول وافق أهل البدع وأخطأ وتغمر في بحر حسناته، ويبقى أنت أحسنت كل شيء، أثبتت له ما المسقط الإيش العقدي وأخرجت منه. هو هذا. شوف أنا قلنا بذلك، شوف قلت مالك إمام في الحديث، ولذلك بعض العلماء قال والله لولا الجعبة الحديثية اللي عند مالك لأسقطوا كما أسقطوا أبو حنيفة، لولا الجعبة الحديثية اللي عند مالك. لا، ما تقول متروك الحديث، ما أحد قال أنه متروك الحديث، لا ما أحد قال ذلك. أنا أدين الله بأنه ضعيف الحديث، لكن متروك الحديث هذا ظلم بين عليه أيضا. هو بيقاعد أصولا. أما مالك أصل مالك أضاع أحاديث كثر أو رد أحاديث الأحاد، ومالك أيضا بإجماع المدينة رد أحاديث الأحاد، وهذا ضعف في مذهب مالك أيضا. فضل يا أنيس. عامة خلاص يبقى بينا اتصال إن شاء الله، يعني على الفجر اتصل بي بعد ذلك. اتفضلي. ونسأل الله أن يكون هذا المجلس لله، عمر اتق الله ربك أنا أخشى عليك والله، ما إياك أن تتجرع على جناب الأئمة، أنا معك أهو، أنا أقول لك خذ هذا المأخذ وقول الرجل فيه تجهم أو وافق الجهمية واسكت وانتهى الموضوع، واسكت وانتهى الموضوع. لكن هذا الرجل كتب الله له القبول، خلاص نتصل بيك بعد على الفجر، هتصل بيك او انت اتصل بها، اتصل بها دلوقتي الان عشان اسجل، عشان يكون في رقم ما لم يرد علي وانا ساتصل بيك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، عشان اعلم والله لو ما كان عندك اثر لشلفطت وجهك ووجه كل ما من كان معك، انا اعلم ذلك، ولذلك انا احرص عليك ما احد يتعدى عليك ولا على عرضك، لان انا عارف انك ما فعلت ذلك الا عندك اثر تتكلم به. لكن النظرة بعينين جميلتين غير النظرة بعين عوراء، رضي الله عنك يا عمر، سأتصل بك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس انتظر معلش بقى أو خلاص. يا طالبة العلم، الأستاذ أسامة معانا على التليجرام يريد الكلام، الله يهديكي، الآن يتكلم. تعرف أنت تخليه يتكلم في التليجرام أو معانا هو؟ عليكم السلام ورحمة وبركاته فضيلة الشيخ.
كيف حالكم؟
والله نحن نسعد بسماع صوتك،
بارك الله فيكم.
خلاص المجال لك الآن، تفضل.
ونفع الله بكم.
أمين أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. في دقائق حتى يعني لا نطيل في هذه المسألة، هذه الشبهات التي أوردها أو أحياها مرة ثانية بعد الغمار، هذه الشبهات كلها جاب عليها أهل العلم وعلى رأسهم من هؤلاء الأئمة الكبار، كان الإمام أحمد وغيره من العلماء. وثم تلاه هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه كما تفضلت. الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه هو عندنا له لقب، وهو لقب الإمام الأعظم.
نعم.
أنا أوردت في مقدمة الكتاب فصل قلت ليس دفاعا عن أبي حنيفة ولكنه دفاعا عن الإسلام.
نعم صحيح صحيح.
قد يجرد هؤلاء الإمام على أن يتقدموا لمن هو أعلى شأنا من إمام أبي حنيفة.
والله يا شيخ أسامة، أنا قلت لولا الجعبة الحديثية التي بيدي مالك لارتقى الأمر إلى مالك ولا سقط، لأن الكلام في مالك كتير، فأخذوا من السلطان في رده لحديث البيعان، في أيضا تأصيله بإجماع أهل المدينة، حتى الشافعي نفسه يعني رفض هذا عن مالك ورد عليه ردا قويا. لكن الجعبة الحديثية التي حفظت مالك شوية على أن يكون تكون الهجمة شرسة عليه كهجمة أبي حنيفة.
وقد صرفت في المقدمة كلمات سمكها الشيخ الإسلام الزامية على أن ما من إمام إلا ودعي إليه قوم هم هو منهم براء وهم منه براء. فقال الشيخ الإسلام الزامية علي بن أبي طالب قد دعي إليه قوم هو منهم براء، حتى عيسى بن مريم عليه السلام قد دعي إلى قوم هو منهم براء. نعرف ما ولا يؤيد هذه الأفكار التي كانت عندهم. وسرد شيخ الإسلام الثاني رحمه الله عليه أكثر من إمام الشافعي ومالك كما تفضلتم وغيره. الأمر الثالث، هناك بعض النقاط تكلمت فيها في المقدمة ما تكلم فيه شيخ الفوزان وعلى النقطة التي تفضلت بها أن الكتاب لم يكن فيه هذه الفصول. لا، الكتاب قد ثبت فيه الفصول التي وردت. ولما تحدث شيخ الفوزان لقائي مع سيدنا سماحة الوالد شيخ ابن باز رحمة الله عليه الإمام وقال وأنكر الشيخ ابن باز هذه كانت في خطبة من الزمن، ولكن تكلمت في المقدمة أن هذه الأمور يجب أن تثبت، لأن الكتاب الذي كتبه كاتبه فلا بد وأن يطبع للناس وينشر بين الناس كما وضعه كتبه، ثم لنا أن نوضح للناس ونرد وندب عن أئمة الأمة.
نعم نعم.
الأمور التي ذكرتها كذلك دعاء أن الإمام أبا حنيفة لم يأخذوا بالحديث، أورد ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد ينزعج كثيرا لما يقرأ الآيات عن الإسلام. أنا فضعت من صدق أحب هذا الرجل، لا أعرف يميني من شمالي، لم أعرف يميني من شمالي إلا ونظرت وتعلمت، حتى أول رسالة كانت طبعت لي كانت بقلم سر الإسلام التامين. فشيخ الإسلام التامين أورد حديث من أكله شرب ناسيا فبيكون صومه بقى عمر الله
سبحانه. نعم نعم.
هذا على خلاف أبو حنيفة رحمه الله عليه.
هو سيدنا بالنسبة للكلام على مسألة الحديث، ورد أصالة على تأصيل مذهب أبي حنيفة أنه يقدم الحديث على القياس، وأنا ضربت أمثلة على ذلك كثيرة، ومنها على ما أذكره مسألة القهقهة، حديث القهقهة صاحب فايد القدير مفخارة المسلمين ابن الهمام يقول: والقياس إيش؟ القياس أن القهقهة داخل الصلاة كالقهقهة خارج الصلاة، فإن قلنا خارج الصلاة لا يبطل بها الوضوء، فالداخل أيضا لا يبطل بها الوضوء. قال: ويحكمني الأثر. ورد المناظرة المشهورة بين جعفر الصادق وبين أبي حنيفة لما قال له: كيف ترد حديث جدي وأنت تقدم القياس على؟ فقال له: يا إمام اجلس حتى أكون بين يديك. فقال له كلاما عجيبا، قال له: أمن أضعف، الرجل أم المرأة؟ فقال له: المرأة. قال: إذن القياس أن المرأة في الميراث تأخذ أكثر من الرجل، وأنا لا أعمل بالقياس، أأخذ بالنص للذكر مستحظ الأنثيين. وقال له: يا إمام، البول أغلظ أم المني؟ قال له: المني. قالوا: إذن القياس الغسل من البول أولى من المني، وأنا أأخذ بالأثر لا بالقياس، وأقول بالغسل في المني لا في البول. شوف 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 بيان، حتى بيان واضح جلي ان التأصيل العام انه يقدم الاثر على، ولذلك لما يقولون انه بيقدم الرأي على الاثر باطل. لا، احنا قلنا انه تحاشى الاثر لتخوم فارس وللكذب الرافضة فلم يأخذ منهم، فاعتمد بعد ذلك مع المستحدثات والمستجدات اعتمد على القياس. رضي الله عنك يا شيخنا. يعني نريد الكتاب ونريد طبعة منه، وأيضا يعني عايزين نوزع الكتاب على الطلبة، وأنا سأتصل بعمر، أعرف أنه يريد رضي الله يعني رضي الله عنه أن يتعامل أو يأخذ بالسلف، لكن أيضا لابد أن ننظر بنظرة علمية ممحصة لنضع الشيء في موضعه.
صحيح.
رضي الله عنك.
جاهز. جزاك الله خير. أنا لو في حد يتواصل معي
خلاص هيبقى بينا اتصال. سيدنا رضي الله عنك وأحسن الله عليك وشكر الله لك.
اللهم آمين.
ماشي سيدنا، بالله تأمرنا بأي شيء، كم سعدنا بحضرتك معنا.
جزاك الله خيرا، أعيد والله بلقاء معكم، ويعني أنا كأني كالسمكة التي وضعت في الماء.
رضي الله عنك. إذا كل يوم لابد أن نكون معنا. جزاك الله خيرا سيدنا.
يا
الله ذلك. جزاكم الله خير سيدي. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم. سلام. تفضل شيء. أنا أعرف يا عمر، أقسم ولا أنا أصدقك في ذلك، لكن الذي يظهر عليك أو يظهر لك فيه شيء مدخول سنتكلم فيه هاتفيا بيني وبينك. أستأذنكم الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.